أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا بحمد الله تعالى إلى الدور الثالث من أدوار الحديث عند الشيعة الإمامية، وهو عصر تدوين الجوامع الحديثية. يتكلم المصنف في هذا الدور الثالث عن الكتب التي تعتبر بمثابة الجوامع لكل الحديث في علم ما، مثلا علم الفقه. ألفت هناك جوامع بمعنى الكتب التي جمعت كل الروايات المتعلقة في هذا العلم، كل الروايات المتعلقة في الفقه جمعت في كتاب، وكذا كل الروايات التي جمعت في علم العقائد، كل الروايات التي جمعت في علم التفسير، وهكذا. هذه يسموها الجوامع التي عقدت للروايات التي ذكرت في علم من العلوم. يقول المصنف أن هذا الدور تزامن مع قيام الدولة الصفوية في إيران من جهة، ومن ظهور الفكر الإخباري الذي يعني حصل على يد محمد الأمين الأسترابادي المتوفى سنة 1036 للهجرة من جهة الثانية. فإذن هناك عاملان يقول المصنف بأنهما صارا سببا لقيام علماء الشيعة بتدوين هذه الجوامع الحديثية، أو عاملان ساعدا علماء الشيعة على القيام بهذه المهمة، وهو قيام الدولة الصفوية في إيران اللي هي دولة شيعية. فساعد الحكام آنذاك على تأليف هذه الكتب، بل دعموها أيضا بالمال لجمع تراث أهل البيت عليهم السلام، بخلاف الدول الأخرى التي كانت تمنع من أن يدون حديث أهل البيت عليهم السلام بتدوين عادي، فضلا عن أن يكون هناك تدوين للجوامع الحديثية. هذا أولا. والثاني هو ظهور الفكر الأخباري. كما هو معلوم لديكم أن الفكر الأخباري يعتمد فقط في مسألة استنباط الحكم الشرعي أو فهم مراد الله تبارك وتعالى فقط من الحديث، وذكرنا هذا سابقا، وقلنا أنهم لا يعتمدون على القرآن الكريم إلا من خلال تفسير الروايات له، وكذا لا يعتمدون على الإجماع ويذمونه ويعتبرونه هو مصدر من مصادر أهل السنة وليس من مصادر الشيعة. وأما العقل أيضا لا يعتبرونه في التفاصيل، وإنما يقولون أن العقل معتبر فقط في معرفة الله تبارك وتعالى وصفاته، و يعني دائرته ضيقة، فصار كل اهتمامهم هو فقط في الحديث. فلذلك قاموا بهذه المهمة، قاموا بمهمة جمع الأحاديث والاهتمام بالأحاديث وتدوين الجوامع الحديثية. برز عندنا في هذا العصر، عصر تدوين الجوامع الحديثية، ثلاثة مزايا. الميزة الأولى هي كتابة الشروح للكتب الحديثية. الميزة الثانية هي ترجمة الكتب الحديثية. الميزة الثالثة هي تدوين جوامع حديثية ضخمة. أما الميزة الأولى اللي هي ميزة كتابة الشروح للكتب الحديثية، احنا قلنا أنه ألفت عندنا في العصر الثاني الكتب الأربعة: الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه للمحمدين الثلاث. في هذا العصر، العصر الثالث، قام علماؤنا رحمة الله عليهم بشرح هذه الكتب، شرح كتاب الكافي والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه وكذا التهذيب. وإذا تذكرون في الدرس السابق ذكرنا هذه الشروح، مثلا ذكرنا مراعاة العقول وملاذ الأخيار لمحمد باقر المجلسي، وكذا الشرح اللي شرحه ملا صدرة رحمة الله عليه على الكافي، وكذا الميردمات أيضا شرح كتاب أصول الكافي وما إلى ذلك من الشروحات التي ذكرت على الكتب الأربعة. هذه الشروحات المصنف يقول أنها حصلت في الدور الثالث من أدوار الحديث عند شيعة الإمامية، وهذه هي الميزة الأولى في هذا العصر. الميزة الثانية هي ميزة ترجمة الكتب الحديثية، ترجمة كتاب الكافي، ترجمة كتاب التهذيب وما إلى ذلك، وقام بهذه المهمة. وقد ذكر أيضا هذا الأمر المصنف سابقا المجلسيان رحمة الله عليه، الأب والابن، محمد تقي ومحمد باقر، وكذا والأغا جمال والأغا رضير الدين الخنساري أيضا لهما دور في هذا المقام. هذه هي الميزة الثانية. الميزة الثالثة كانت هي جمع الأحاديث بكتب ضخمة في كل علم من العلوم كما ذكرنا قبل قليل، وقلنا أن هذه الجوامع لم تختص بعلم ما، بل كتبت جوامع لجمع الأحاديث الفقهية وجوامع لجمع الأحاديث في التفسير وجوامع لجمع الأحاديث العقائدية في دورة عقائدية وما إلى ذلك. ثم يشير الآن المصنف إلى بعض هذه الجوامع الحديثية، فيشير أولا إلى الجوامع الحديثية الفقهية، ويذكر منها مثلا كتاب الوافي، كتاب الوسائل، كتاب بحار الأنوار زين، وما إلى ذلك من هذه الكتب، مثل عوالم العلوم لعبد الله البحراني الأصفهاني، مستدرك الوسائل لصاحب المستدرك المحدث النور رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك يذكر الجوامع الحديثية التفسيرية، وراح يتناول واحد من خصائص هذه الكتب، إنهم تدرون كل مؤلف من هذه الجوامع له منهج وله طابع وله بصمة وله ميزات خاصة في كل كتاب. فمثلا لما نراجع كتاب الوافي للفيض الكاشاني الآن نأخذه بالتفصيل، نجد أن منهجيته في جمع الأحاديث تختلف عن منهجية صاحب الوسائل مثلا. صاحب الوسائل كانت له منهجية أخرى في جمع هذه الأحاديث وميزات أخرى في جمع هذه الأحاديث. لما نراجع بحار الأنوار، أيضا بحار الأنوار له منهجية خاصة في جمع الأحاديث ومميزات خاصة في جمع الأحاديث، وهذه الميزات هي التي صارت سببا في عدم اكتفاء العالم اللاحق على العالم السابق في ما جمعه. فمثلا نجد أن صاحب المستدرك المحدث النور رحمه الله أيضا كتب كتاب من 20 مجلد، 20 مجلد، مع العلم سبقه الحر العاملي في كتاب الوسائل، لكن نجد أن المحدث النوري رحمه الله يكتفي مقدمته أن أكو هناك كثير من الأحاديث وكثير من المميزات لم يوفق إليها الحر العاملي رحمه الله، فأنا أردت أن أقوم بهذه المميزات في تأليف هذا الكتاب، كتاب مستدرك الوسائل. وهكذا في الجوامع الحديثية الأخرى مثلا كالوافي وما إلى ذلك من هذه الجوامع التي سوف نأخذها. فإذا بما أنه علمنا أن هذه الجوامع الحديثية مختلفة فيما بينها في المميزات في المنهجية في كذا، فكان من الحري بنا أن نطلع على هذه الكتب ومميزات هذه الكتب حتى نعرف أنه كيف يمكن أن نرجع لهذه الكتب وحول أهميتها. زين، الآن نأخذ الكتاب الأول من هذه الكتب الحديثية، أو قبل لا نأخذ هذا الكتاب، كتاب الوافي للفيض الكاشاني رحمه الله، المصنف يقول أن الدواعي التي دعت علماءنا إلى تدوين هذه الجوامع الحديثية هو أن الكتب الروائية كلما كانت صغيرة الحجم مثلا مجلد أو مجلدين، تكون هذه الكتب معرضة للضياع وللفساد وللسرقة وللوضع فيها أكثر من الجوامع الحديثية. يعني يمكن كتاب واحد مجلد واحد يضيع، ما ينسخ كثيرا مثلا ويضيع، أما جوامع حديثية ضخمة لا، هذه لا يمكن أنه تضيع أو لا يمكن أن تصحف أو يحرف فيها أكثر من غيرها. هذا أولا. والأمر الثاني الذي ذكر، الذي أيضا له دخل في تأليف العلماء لهذه الجوامع الحديثية، هو ما ذكرناه في الدروس السابقة، في أن هذه الجوامع الحديثية كانت أكثر ترتيب وأكثر تنظيم من الكتب الأخرى. الكتب ذيك كانت غير منظمة، غير مبوبة بهذا التبويب الفني الرائع، مما يساعد الفقيه أو طالب العلوم الشرعية في السهولة للرجوع إلى هذه الجوامع الحديثية. فالآن نأخذ الأول، الكتاب الأول من هذه الجوامع الفقهية، وهو كتاب الوافي، وهو من تأليف الملا محمد محسن المعروف بالفيض الكاشاني رحمة الله عليه، هذا من علمائنا الأعلام الأبرار الذي له كتب لا تعد ولا تحصى في هذا المقام، سواء كانت فقهية، أصولية، عقائدية، فلسفية، تفسيرية، ما شاء الله عليه، أخلاقية، صاحب كتاب محجة البيضاء أيضا في تهذيب الإحياء للغزالي. على أي حال نأخذ بعض كتبه بعد قليل. شنو اللي قام به الفيض الكاشاني رحمه الله في هذا الكتاب، في كتابه الوافي؟ قام المحدث الفيض الكاشاني رحمه الله بجمع الروايات المذكورة في الكتب الأربعة فقط، كتاب الكافي وكتاب من لا يحضره الفقيه وكتاب الاستبصار وكتاب التهذيب، قام بجمع هذه الروايات الفقهية اللي موجودة في هذه الكتب الأربعة، بعد مع حذف المكررات من هذه الروايات، لأنه كما تعلمون نحن قلنا بأن كتاب الاستبصار هو عبارة عن روايات التهذيب لكن مع كيفية الجمع بينها، فهو الرواية اللي موجودة بالتهذيب واللي موجودة بالاستبصار بعد ما يكررها، يذكر فقط الرواية التي ذكرت في التهذيب، فإذا ذكرت بالاستبصار بعد ما يعيدها. وكذلك إذا رويت هذه الرواية في كتاب من لا يحضره الفقيه أيضا بعد ما يكرر هذه الرواية، وكذا إذا وجدت هذه الرواية في الكافي في باب في الكتاب الثاني، كتاب الفقه، القسم الثاني هو الذي عقده للفقه، أيضا ما يذكر هذه الرواية. فإذا الميزة الأولى أنه هو جمع كل الروايات الفقهية بالكتب الأربعة، هذا أولا، وثانيا قام بحذف المكررات منها، وثالثا أبدى التوضيحات اللازمة على هذه الروايات. يعني إذا كان عنده فد أمر يريد وضحه في هذه الروايات لا يبخل علينا بتوضيح ما لهذه الروايات. خب، كيف ألف كتابه؟ مما يتألف هذا الكتاب؟ يقول المصنف أن الكتاب هكذا صار، أولا من 14 مجلد، 14 جزء يعني، أو 14 كتاب، وعناوينها كالتالي هكذا: أولا كتاب العقل والعلم والتوحيد، الكتاب الثاني كتاب الحجة، الكتاب الثالث كتاب الإيمان والكفر، الكتاب الرابع كتاب الطهارة والتزيين، الكتاب الخامس كتاب الصلاة والدعاء والقرآن، الكتاب السادس كتاب الزكاة والخمس والميراث. تلاحظون أنه الميراث تغير هنا مقامه، كان يكتب في الأخير، أما الفيض الكاشاني رحمه الله ذكره بعد الخمس. فاللي ما يعرف هذه المنهجية لما يقرأ كتاب الوافي يحاول يدور على الميراث في أخير مجلد، بينما هو الفيض الكاشاني رحمه الله ذكره مع كتاب الزكاة والخمس. سابعا كتاب الصيام والاعتكاف، ونشوف نلاحظ والمعاهدات، هذا كتاب المعاهدات، لما نتراجع إلى كتاب الوسائل تجده أن هذا الكتاب أو هذا الباب يجعله في آخر كتاب الوسائل، بينما نجد هنا الآن بالوافي يجعله في الجزء السابع منه. ثامنا كتاب الكتاب الحج والعمرة والزيارات. تاسعاً كتاب الحسبة والأحكام والشهادات. أيضاً هذا صاحب الوسائل يجعله في الأخير، بينما هنا يجعله في التاسع. عاشراً كتاب المعايش والمكاسب والمعاملات. 11 كتاب المطاعم والمشارب والتجملات. 12 كتاب النكاح والطلاق والولايات. 13 كتاب الجنائز والفرائض والوصيات. 14 كتاب الروضة الجامعة للمتفرقات. وهذه من مميزات كتاب الوافي، هذا كتاب 14، كتاب الروضة الجامعة للمتفرقات، ذكر فيها متفرقات من الأحاديث في هذا الجزء. إذن هذه هي الكتب أو الأجزاء 14 التي ذكر المحدث الفيض الكاشاني رحمه الله كتابه ورواياته تحت هذه الأبواب والكتب. طبع هذا الكتاب بطبعة حجرية، أول ما طبع فيه 3 مجلدات فقط، في 3 مجلدات. تدرون بعد أنه الطبعة الحجرية تكون يعني الكتابة فيها أولا في الورق اللوحي، يعني ما يقارب كتاب ونصف من هذه الكتب التي عندنا أو أكثر من هذا. ثانيا تكتب على كل الصفحة، يعني إذا مطلعين أنتم على الكتب التي كتبت بالكتابة الحجرية تشوفون أنه ضخامة، يعني احتمال الورقة الواحدة من هذه يعني الورقات اللي موجودة في الكتاب بما يعادل الآن فد 5 صفحات أو احتمال 8 صفحات هكذا. ولذلك لما نقول أنه الآن هو كتب ب3 مجلدات بينما هو الآن مطبوع بالأسواق 20 مجلد، فهذا السبب هو الكتابة، الكتابة والتنضيد يختلف يعني، والإخراج أيضا. زين، طبع هذا الكتاب بالطبعة الحجرية بتحقيق ضياء الدين الحسيني، سيد ضياء الدين الحسيني الأصفهاني في مكتبة أمير المؤمنين عليه السلام في أصفهان، وذلك طبعت معه التحقيقات والحواشي لأولا الملا رفيع الدين النائيني والعلامة المجلسي والملا صالح المازندراني وملا خليل القزوين والشعراني. وله حواشي وشروح أيضا لم تطبع الآن، كتاب الوافي يعني استمر فيه الطبع وكذا. ثم يقول المصنف وللفيض الكاشاني كتب حديثية أخرى طبع بعضها، منها أولا كتاب النوادر في جمع الأحاديث. زين، هذا الكتاب صنفه المصنف الفيض الكاشاني رحمه الله تكملة للشافعي، وأيضا والروايات التي نقلها في هذا الكتاب لا توجد في الكتب الأربعة. وقد صرح المصنف رحمة الله عليه أنه هذه الروايات روايات محكمة وغير متعارضة وبعيدة عن الشك. زين، وهذا الكتاب أيضا هو موجود مطبوع في الأسواق. الكتاب الثاني معادن الحكمة في مكاتب الأئمة، جمع فيه المصنف رحمه الله 214 كتاب يعني رسالة للأئمة حسب التسلسل الزمني، وأيضا طبع بالتعليق علي الأحمدي الميجاني بقم مؤسسة النشر الإسلامي، وأيضا تحقيق علي أكبر الغفاري. هذا هو ملخص الكلام عن كتاب الوافي للفيض الكاشان، ويعتبر أيضا من الكتب المهمة في مراجعة الأحاديث الفقهية. الكتاب الثاني وهو الأشهر الآن في الرجوع إليه في استنباط الأحكام الشرعية، هو أشهر كتاب يرجع إليه الفقهاء في استدلالاتهم الفقهية. الآن لما نتراجع تقريبا أغلب الكتب الاستدلالية في الباب، مثلا تراجع كتاب السيد الخوي رحمه الله، موسوعة السيد الخوي، تجد أن الإرجاع في الأحاديث إلى كتاب الوسائل. ومن هنا كان من الضرورة علينا أن ندخل بشيء من التفصيل أكثر مما ذكره المصنف إلى هذا الكتاب، لأن كتاب الوسائل من الكتب المعتمدة حاليا، يعني لابد أن يكون كل طالب للعلوم الشرعية أن يكون عند هذا الكتاب ويهتم بمنهجية المصنف وما هي الثغرات التي وقع فيها المصنف ممن لاحظها العلماء عليه بعد ذلك، حتى أن نستدعى أن هذه المشاكل التي وقع فيها الحر العاملي رحمه الله استدعى أن يقوم السيد المرجع البروجردي رحمة الله عليه بتأليف كتاب آخر سماه كتاب أحاديث الشيعة، لأنه كان يرى أن هناك اشتباهات وأغلاط وقع فيها الحر العاملي رحمه الله في كتابه الوسائل. على ضوءه هو كان يرى أنه لا يمكن الرجوع مباشرة إلى كتاب الوسائل كما هو رأي الكثير الآن من علمائنا. على أي حال، نقرأ الآن منهجية الحر العاملي رحمه الله، ثم بعد ذلك نقرأ المميزات، ثم بعد ذلك نقرأ التعليقات من بعض العلماء. طبعا بعض العلماء علقوا هذه التعليقات ولكنها يعني غير مبوبة، فنقرأ الآن ما ذكره المصنف من مميزات كتاب وسائل الشيعة. أولا، كتاب وسائل الشيعة هو من تأليف الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي رحمة الله عليه من علمائنا الأفذاذ، المتوفى سنة 1104 للهجرة. جمع أولا في كتاب الوسائل خصوص الروايات الفقهية فقط وفقط، وهذه الميزة الأولى التي يختلف فيها عن كتاب الوافي. فالكتاب الوافي كما قرأنا كتاب العقل والعلم والتوحيد وكتاب الحجة وكتاب الإيمان والكفر وما إلى ذلك، بينما الحر العاملي رحمه الله لم يذكر إلا الروايات الفقهية فقط وفقط. هذا أولا. ثانيا، بلغت مجموع الروايات التي ذكرها الحر العاملي في كتاب الوسائل إلى 35,868 رواية. 35,868 رواية، فضلا عن الكتب الأربعة من الكتب الحديثية الأخرى التي ذكرناها. زين، الآن ما هي مميزات كتاب الوسائل عن باقي الكتب؟ أولا، الميزة الأولى، نقل الأحاديث مع أسانيدها حتى وإن تعددت، بخلاف باقي الكتب. إذا تذكرون كتاب من لا يحضره الفقيه، قلنا أنه لم يذكر السند مع كل رواية، وكذلك كتاب الاستبصار والتهذيب في القسم الثاني منه أيضا لم يذكر كل السند في الرواية، بينما المحدث الحر العاملي رحمه الله ذكر كل السند، يعني من كتابه من الكتاب الذي اعتمد عليه وطريقه إلى هذا الكتاب في نقل الرواية، وهو أيضا ذكر الكتب في آخر الكتاب، ذكر الكتب التي اعتمد عليها، وله كتاب هو الجزء الأخير تحت فوائد في علم الرجال. فإذن الميزة الأولى أنه ذكر الروايات مع أسانيدها. ثانيا، ذكر هناك نكات تحت كل رواية من الروايات في ذيل الأحاديث، وخاصة عندما يروي الروايات المتعارضة، لمن يروي رواية مؤيدة للباب زين، ويروي رواية أخرى معارضة لهذا الباب، لم يسكت المحدث الحر العاملي رحمه الله عن هذه المعارضة، بل كان يقول أن المقصود الرواية الأولى كذا، أما الثانية فناظر إلى كذا وغير ناظر إلى الأولى، فيحاول أن يجمع بينهما. هسا أعم من أن يكون جمعه هذا صحيح أو ليس بصحيح، لأنه كما نجد أن كثير من العلماء يخطئونه في هذا الجمع، يقولون هذا الجمع منه ليس جمعا صحيحا، يسمونه جمع تبرعي مثلا. لكن على أي حال، المحدث الحر العاملي رحمه الله لم يبخل علينا بهذه التعليقات على هذه الروايات، طبعا بخلاف ما رأيناه في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي رحمه الله، أنه لم يعلق على هذه الروايات المتعارضة. الميزة الثالثة، أن المصنف رحمه الله كان يعنون الأبواب لهذه الكتب بحسب ما استنبطه هو من الروايات، يعني بحسب فهمه من الروايات، فيقول إذن هذه الروايات التي بلغ مجموعها 10 مثلا، هو يستنبط عنوان عام منها يجعله هو عنوان الباب، فمثلا يقرأ 10 روايات ويفهم منها الحرمة لحرمة أكل ذبائح أهل الكتاب. فيذكر الباب، الباب الأول حرمة ذبائح أهل الكتاب على المسلمين. هذا العنوان هو بحسب فهمه لهذه الروايات، ولذلك يسميه شنو عنوان هو استنبطه من هذه الروايات. زين، هذا إذا كانت هذه الروايات واضحت الدلالة في المقام فهو يستنبط منها. مرات إذا الروايات مو واضحة الدلالة على المعنى المراد، زين، يعني ما يظفر بالاستنباط الواضح لهذا العنوان، فإنه يمسك عن عنوان الباب بصورة فتوى أو بيان حكم شرعي، يعني يجعله كعنوان الفتوى أو كعنوان حكم شرعي في المقام. هذه هي الميزة الثالثة في كتاب الوسائل، وقلنا طبعا هذه الميزة ذكرت أيضا في غير هذا الكتاب، مثلا في كتاب الكافي، في كتاب من لا يحضر الفقيه أيضا وجدت هذه الميزة. زين، الرابعة أنه قام بالتجزئة إلى الأحاديث من ناحية المتن. شون يعني؟ بعض الأحاديث تنوجد فيها عدة عناوين، فأكو حديث مثلا للإمام الصادق عليه السلام طويل، 3 صفحات 4 صفحات، يتكلم فيه الإمام عليه السلام مرة في باب الطهارة، ومرة في باب الإرث، ومرة في باب الديات، ومرة في باب الزكاة، ومرة حسب الأسئلة التي يسأل في المقام ويجيب عنها. يجي الحر العاملي رحمه الله ويأخذ مقطع الخاص في باب الطهارة ويضعه في كتاب الطهارة، أما المقطع الذي ذكر في الإرث يقتطعه أيضا، يأخذ فقط هذا المقطع، يعني للمقطع الذي فيه أمر فقهي في باب الطهارة يضع مكانه نقاط، ثم يذكر الحديث الخاص في باب الإرث في باب الإرث. وكذا في المقطع الذي يذكر فيه الإمام عليه السلام مثلا أحكام الديات، أيضا يجي إلى الروايات الفقهية أو إلى المقطع الفقهي يضع مكانه نقاط، إلى الموضع الذي فيه إرث يضع مكانه نقاط، لكن لما يجي إلى مقطع الديات مثلا والقصاص هو هذا اللي ذكره، ويذكر نفس السند، نفس السند يرجع يكرره. فإذن هذه مهمة تقطيع الأحاديث. وهنا بالضبط راح نقرأ تعليق للعلماء على أنه المحدث العلامة العاملي هنا وقعت عنده اشتباهات وإشكالات سجلها عليه بعض العلماء، لأنه تقطيع الرواية ربما يكون فيه إخلال في السياق، في سياق الرواية. إن شاء الله بعد ذلك نأخذ هذه الإشكالات. زين، طبعا هذه المهمة التي قام بها أو هذه الميزة التي قام بها سهلت للمحدث العاملي رحمه الله تأليف الكتاب، ولذلك هو حققه بزمن قصير. يعني هذه المهمة بعد ما يقتضي أن كل ساعة يكرر الرواية مع طولها، يعني مثلا إذا رواية فد طولها 4 صفحات وماكو داعي يذكرها كلها لأجل مقطع واحد، فهو لا يذكر فقط هذا المقطع أبو مثلا جملتين 3 والمقطع الآخر يكرر في الآخر وهكذا. الميزة الخامسة أنه المصنف رحمه الله أرجع في كل باب في ذيل بعض الأبواب إلى الباب السابق، بمعنى مثلا إذا أكو فد مطلب من الروايات مرتبط بباب من الروايات آخر قد ذكره سابقا، فهو يعلق أنه ارجعوا في فهم هذا الباب إلى الباب الأول مثلا أو إلى الباب الثالث من كذا جزء، فما يخليك أنت يعني حائر في المقام، وإنما يعني يحاول أن يرجع لك يقول لك ترى هذا الباب اللي أنت الآن به مرتبط بباب آخر ذكرناه سابقا، فلابد أن تروح تراجع ذلك الباب مع رواياته حتى تصير عندك صورة واضحة. طبعا في الطبعات الحديثة الآن هذه الأرجاعات التي ذكرها المحدث العاملي رحمه الله في متن كتابه، لكن في الطبعات الحديثة أرجعوها في الأسفل، يعني خلوها في الهامش، وأيضا كتبوا منه قدس سره، فهذه اللي تجدونها في الهامش هي في الأصل كانت في المتن للحر العاملي رحمه الله، لكنهم رأوا أنه تنزل في الهامش وما تبقى في المتن. هذه الملاحظة أو الميزة الخامسة في المقام. بقت عندنا فد كذا ميزة، الميزة السادسة والسابعة إن شاء الله نتناولها في الدرس الآتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.